أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. لا زال الكلام في أحكام الرحمة.
مسألة 164. قال سماحة السيد: يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف في بما لا ينافي حق الرهانة بأن لا يكون متلفا لها أو موجبا لنقص في ماليتها أو مخرجا لها عن ملكه. الآن هذا عمر عندما رهن سيارته أو رهن بيته عند زيد في مقابل الدين، هل يجوز له أن يتصرف بها بهذه السيارة؟ هل يجوز له أن يتصرف بالبيت، مثلا يسكن بهذا البيت أو يؤجر هذا البيت؟ هل يجوز له التصرف فيه؟ يقول نعم، يجوز له أن يتصرف لأنها ما زالت في ملكه. صحيح هي مرهونة، صحيح هذه العين مرهونة، ولكن هذه العين تحت ملكه ويجوز له أن يتصرف بها. ولكن نشترط أن يكون هذا التصرف لا ينافي حق الرهانة. كيف يعني لا ينافي حق الرهانة؟ يعني هذا التصرف لا يكون متلفا لهذه العين. مثلا هذا البيت، جاء مثلا عامر وإلى هذا البيت وقام مثلا بتهديمه، فهذا يكون متلف للبيت وهذا ينافي حق الرهانة، ينافي حق الرهانة. أو مثلا أو موجبا للنقص في ماليتها، يعني هاي السيارة مثلا يقوم أو يجعل فيها ما يؤدي إلى النقص في سعرها، مثلا يقوم بصبغها وهذا الصبغ سيقلل من السعر، فهذا يكون منافيا لحق الرهانة. أو مخرجا لها عن ملكه، اللي هو شنو؟ شلون تخرج عن ملكه؟ مثلا هذه الدار يبيعها، فلا يجوز له بيع هذه الدار لأنها ستخرج عن ملكه. أو لا يجوز له مثلا أو أن يوقفها أو يعطيها هبة مثلا، كل هذه الأمور تخرجها عن الملك، وهذا ينافي حق المرتهن وينافي حق الرهانة، فلا يجوز هذا التصرف. أما التصرف الذي لا ينافي حق الرهانة يكون له حق التصرف فيها. قال: فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته. إذا جعل هذا الكتاب رهن يجوز له أن ينتفع منه بالمطالعة مثلا، ومن الدار بسكناها، هذه الدار التي جعلها رهن يقوم بسكناها أو إجارتها ونحو ذلك. وأما التصرف المتلف، هذا التصرف الذي يؤدي إلى تلف هذه العين أو يؤدي إلى النقص في ماليتها فغير جائز، هذا غير جائز لأنه يخالف وينافي حق الرهانة، إلا بإذن المرتهن إذا كان هذا التصرف الذي ينقص من المالية بإذن المرتهن فهو جائز، وأما بدون إذنه فهو غير جائز. مثل ما قلنا قبل قليل إنه هذه السيارة أريد أن أغير الصبغ، وتغيير صبغ هذه السيارة مثلا أو أقسم هذه الدار إلى مشتملات، وهذه الدار عندما أقسمها إلى مشتملات يقلل من قيمتها، فهذا تصرف غير جائز. أما إذا أذن به المرتهن فيكون جائزا. قال: وكذلك التصرف الناقل فيها، أنقلها مثلا، أبيعها، أهبها، أوقفها، راح تنتقل الملكية أو نحوها، فإنه لا يجوز إلا بإذنه، أيضا لا يجوز إلا بإذن المرتهن، أما بدون إذنه فغير جائز. وإن وقع، إذا وقع هذا التصرف ووقع من دون إذن المرتهن، قال: وإن وقع توقفت صحته على إجازته، تتوقف صحة هذا العمل على إجازة المرتهن، فإن أجاز بطل الرهن. يعني هذه الدار إذا قام ببيعها أو قام بهبتها ثم بعد ذلك جاء إلى المرتهن وطلب منه الإذن فأذن أجاز. فإذا أجاز البيع أو إذا أجاز الهبة أو إذا أجاز الواقف صح، ولكن يبطل الرهن. الرهن يبطل بعد الدين اللي بين زيد وعمر، يكون دين عادي بدون رهانة بدون رهن. مسألة 165، قال: إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن يعني المرتهن فلم يؤده الراهن، جاز له المن جاز للمرتهن للدائن بيع العين المرهونة. الآن متفقين على زمان قضاء الدين مثلا إلى شهر، وجاء هذا الشهر ولم يسدد الدين، عمرو ما سدد الدين. فهنا إذا حان زمان قضاء الدين والدائن طالب بالدين، ولكن اللي هو زيد طالب بالدين من عمرو وعمرو لم يؤديه لم يعطيه الدين، هنا يجوز لزيد أن يبيع هذه العين المرهونة ويأخذ حقه منها، يجوز أن يأخذ حقه منها. واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منها. زين، الآن هذا إذا حان الزمان ولم يؤده يقوم بالبيع ويستوفي الدين. شو وقت إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع؟ في بداية العقد، بداية عقد الرهن، من هذا زيد وضع الدار عند عمرو، أخذ من عنده وكالة بالتصرف، أخذ من عنده وكالة بالبيع، يقول له مثلا إذا لم تؤدي الدين أبيع هذه الدار، يقول له أنت وكيلي في بيع الدار وتأخذ حقك. فإذا من بداية الموضوع، من بداية الأمر أعطاه الوكالة في البيع، له أن يبيع ويستوفي الدين، له أن يبيع ويستوفي الدين. وإلا إذا لم يكن وكيلا عنه في البيع من بداية العقد استجازه فيهما، يعني يجب عليه أن يأخذ منه إجازة ويجب عليه أن يأخذ الإذن في بيع هذه الدار وأخذ المبلغ الذي في ذمته. فإن لم يتمكن من الوصول إليه، إذا زيد لم يتمكن من الوصول إلى عمرو وهو لم يأخذ منه وكالة منذ بداية العقد، فهنا إذا لم يتمكن من الوصول إليه يستجيز الحاكم الشرعي، يأخذ الإجازة من الحاكم الشرعي. فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. وإذا امتنع، الآن هو موجود، عمرو موجود وزيد استجازه في التصرف ولم يجزه، امتنع قال أنا ما أعطيك حق أنه تبيع داري، فهنا زيد يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يلزم هذا عمرو في مثالنا اللي هو الراهن، يلزمه بالوفاء أو البيع، يأما يفي بالدين أو يبيع هذه العين المرهونة حتى يعطي لزيد ما عليه من الأموال. فإن تعذر على الحاكم إلزامه، الآن حتى الحاكم الشرعي لم يستطع أن يلزم عمرو بالبيع، فيقوم نفس الحاكم الشرعي باعها هو بنفسه، يبيعها الحاكم الشرعي. فإن تعذر على الحاكم إلزامه، إلزام عمرو، إلزام الراهن، إلزام المديون على البيع، باعها عليه بنفسه، مرة يبيعها بنفسه أو بتوكيل الغير، الحاكم الشرعي يجعل وكيلا عنه في البيع. وعلى التقديرين، يا تقديرين، التقديرين يلا أنتم قلوا لي يا تقديرين. فعلى التقديرين سواء كان الحاكم الشرعي هو من باعها أو وكيله وزاد الثمن، الآن باعها الحاكم الشرعي أو باعها وكيل الحاكم الشرعي والثمن زاد، يعني مثلا هذه الدار تساوي 20 مليون، زيد يطلب عامر مثلا 10 ملايين، فزيد راح ياخذ 10 ملايين، وباقي 10 ملايين يؤديها لمن؟ لعامر، للمالك، لمالك الدار. قال لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة أمانة شرعية يوصلها إلى مالكها، يكون المبلغ الزائد على الدين أمانة يجب أن يصل إلى المالك اللي هو بمثالنا عامر. مسألة 166، مسألة 166. قال إذا كانت العين المرهونة من مستثنيات الدين كدار السكنة وأثاث المنزل جاز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها كسائر الرهون. ها، احنا سابقا في قضية القرض وقضية الدين ايش قلنا؟ قلنا انه المدين يجب عليه ان يبيع من بضاعته، من متاعه، من امواله ويسدد الغرماء، ولكن نستثني من ذلك مثل دار السكن واثاث المنزل وسائر ما يحتاجه ويليق بشأنه، مثلا سيارته، دابته، الخادم مثلا وغيره، هذني مستثنيات من البيع هناك. عدم بيع دار سكناه أو أثاث منزله أو ما يليق بشأنه. هنا إذا جعل هذه الدار دار السكنة راهن فهنا يختلف الأمر. لا، هنا يجوز للمرتهن أن يبيعها ويستوفي دينه من ثمنها، يجوز للمرتهن. هناك في الدين قلنا لا يبيع هذه الأمور، أما إذا كانت دار السكنة وأثاث المنزل جعلها رهنا جاز للمرتهن أن يبيعها ويستوفي الدين من ثمنها. هذا كل الكلام في أحكام الرهن.